أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 61 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث، ونحن مع الإيمان باليوم الآخر بصفة عامة، ومع علامات الساعة بصفة خاصة، ومع العلامات الصغرى منها بصفة أخص. آخر ما وقفنا عليه في المحاضرة السابقة من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت قول ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من كثرة الفتن على الأمة، وقد وقعت الفتن التي كان يخافها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكره للفتن صلى الله عليه وسلم من باب ما أعلمه الله من الغيبيات، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب الشيخ علاء أبو عبد الله. ففي الحديث: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. قلنا الأحلاس جمع حلس، والحلس الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، وهو يعني الملازمة، فتن ملازمة مثل ما تراه في زماننا، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب، وتشكيلها بالفتح، بفتحتين، حرب وهرب، أي سلب المال والأهل، صور متكررة لهذه الفتنة موجودة في الشام، في العراق، في اليمن، في الصين، في بورما، في كشمير، في سجون الظلمة في داخل دولة اليهود المسمى بإسرائيل، وعند بشار الخنزير في سجون السيسي في مصر انتهاك أعراض، موجود انتهاك الأعراض كان في البوسنة والهرسك، انتهاك الأعراض أيام حملة التتار في الحملات الصليبية أيام سقوط الأندلس. إذن حرب وهرب، أوضحها صورة وأقربها إلى الذاكرة وإلى الذهن الغزو العراقي للكويت، حيث سلبت الأموال من البنوك، والكويت معروفة أنها من أغنى دول العالم، فدخلوا على البنوك فانتهبوا ما فيها من أموال، وعلى البيوت فأخذوا ما فيها من متاع مع انتهاك الأعراض. فقال هي حرب وهرب. ثم فتنة السراء، السراء التي تعني النعمة التي تسر الناس عن وفرة المال والعافية، وهذه حدثت مع ما أفاء الله عز وجل به على المسلمين من نعم وفيرة وأموال كثيرة، وأوضح صورها البترول الذي أغنى دول الخليج السعودية والكويت، واقتنت العراق حينا من الزمان وليبيا، ولا تزال الدول التي تصدر البترول تعد دولا غنية. ففي فتنة سراء، وفتنة السراء لما تأخذها على مستوى الأشخاص، كلما اغتنى الإنسان ركن إلى دنياه وراح يحافظ على ما جمعه من أموال وما وفره من حظوظ وما صار له من جاه، فلذلك هو ينافق، هو يداهن، هو يسكت، حتى وإن كان محسوبا على أهل العلم يخشى أن يكون من أهل الابتلاء سجنا أو إسكاتا أو تغريبا أو تهجيرا. فكانت فتنة السراء سببا في كثرة النفاق في هذا الزمان. فتنة السراء لما يعطى للإعلام راتب بالملايين، 9 ملايين، 12 مليون، 15 مليون، فهو ينظر إلى هذا ويراد، يعني ينتظر ماذا يراد منه أن يقول، فيتكلم رويبضة، ينكر الحقائق ويكذب فيما يقول بسبب الأموال الكثيرة ووفرة الخير والمال. وأشنع من هذا وذاك الأموال الطائلة التي تصل إلى الملايين، أكثر بكثير مما يأخذه الإعلاميون في برامجهم المعروفة، برامج توك شو. لا واحد مثلا هيعمل فيلم أو مسرحية مسلسل ومن المشاهير، فمثل هذا يضع رجلا على رجل ويضع الرقم الذي يريد من أجل أن يفعل بطولة هذا الفيلم أو المسرحية أو المسلسل، وبدون ما يسمي لك أشخاص، وبدون ما أذكر المبالغ اللي هي ممكن يأخذوها عشان حاجة زي كده، لأنه معلوماتي برضو قديمة، أيام ما كان مثلا بالكذا مليون عشان فوازير رمضان أو عشان تتعمل مسرحية زي الزعيم، أو تعمل فيلم زي كباب والإرهاب، أو إلى آخره. والأبطال الكبار معروفون في العالم الفن تمثيل، فدي اسمها فتنة السراء. فتنة السراء اللي ممكن تضرب لها مثلا بواحد مثل رئيس الوزراء الباكستاني اللي كان المفروض هيشارك في القمة الإسلامية في كوالالمبور، فعشان هيندفع له 5 مليار، قالوا لي 15 مليار، فبطل يروح القمة الإسلامية واكتفى بفتنة السراء، مع انه كان ممكن يعني المشاركة يكون لها خير كتير جدا عليه وعلى بلده وعلى الأمة الإسلامية، بدل من هذه المليارات التي جاءت من دول الخليج عشان يسكت وعشان يفشلوا هذه القمة الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتنة السراء اللي جعلت بعض الرؤساء يعمل كل ما يراد منه من قبل الأعداء. ماذا تريد أمريكا؟ يعمل، خاصة في ظل العسكر أو حكم العسكر. وإحنا كلنا أيام الثورة سمعنا عن المليارات اللي اكتنزها مبارك. أما اللي بيتم الآن في مصر فلا عد له ولا حد. الناس بيطلق عليه لفظ الرز من كثرته، الرز اللي جاي من الدول الغنية، يبقى فتنة السراء. شوف لما واحد زي رئيس تونس اللي مات ده، مش عارف ابن علي ولا علي، قال بيقولوا عليه زين العابدين، وهو يعني صدق من قال عنه شين العابدين. شوف الأموال اللي اكتنزها ووجدوها مخبأة في قصر الرئاسة أو في بيته، ومعمولة بطريقة معينة خلف مكتبة مليئة بآلاف الكتب، كأنه رجل يعني من كبار علماء الأمة، لكن وراء المكتبة إيه؟ بقى ميزانية الدولة، ميزانية الدولة، أموال لسه يعني عاوز أقول حديثة يعني مطبوعة لسه وكده. ده غير الجزء الأخير اللي كان مرتبط بالذهب، ده اسمه إيه؟ اللي اسمه فتنة السراء. فتنة السراء موجودة في صور كثيرة جدا، لكن دي أمثلة توضح لك أنه العلامة موجودة. فتنة السراء اللي حدثت بسبب البترول، والفتنة اللي وقعت ما بين العراق والكويت كان سببها السراء، أنه قيل لصدام أنه الكويت بتاخد البترول العراقي فعمل الغزو، ولذلك الحديث قال ثم فتنة السراء دخلوها أو دخنوها، والدخل هو الغش والفساد. دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني. طبعا ذكرت لكم أن صدام لما وجد الدنيا اعترضت عليه قال أنا من آل البيت عشان يعني يكسب عاطفة المسلمين، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، قال العلماء يعني كناية عن عدم استقرار الحكم، وده موجود بصورة واضحة في العراق، كما أنه موجود في دول أخرى، يعني منذ أن قامت ثورات الربيع العربي، وتحدث اضطرابات كثيرة، وممكن تقول رجل كورك على ضلع موجودة في أكثر من دولة عربية. قال: ثم فتنة الدهيماء، والدهيماء جمع الدهيماء تصغير دهماء، وهي الداهية. والداهية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. الآن يعني هذه العلامة أقول ظهرت ولا لم تظهر بعد؟ ممكن كل واحد فينا يرى أن الفتن الموجودة قد لطمته. من ابتلي، من سجن، من سجن ابنه، من حرم أهله، من فقد ماله، من عزل من منصبه، من غرب عن وطنه، من يسمع بإخوانه وهم يضطهدون ويعذبون يحرقون والأعداء للأعراض ينتهكون، فلا يستطيع أن يفعل شيئا، يسمع عن أخواته في السجون ما بين حياة وموت، ومن ماتت في ظل الإهمال أو تحت وطأة التعذيب أو دفاعا عن شرفها وهي تغتصب، أو يرى صورا من الكفر البواحي في السجون، كأن يقال للمعتقلين الثوار: قل لا إله إلا بشار، أو يجبر على أن يسجد على صورة بشار، أو من فعل ذلك طواعية واختيارا أيام الانقلاب سجودا على صور السيسي. فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. الغلاء والبلاء والوباء والأمراض، زد على ذلك ما يمكن أن يقع في بلد مثل بلدنا من عطش بعد قليل من وقت بسبب سد النهضة، أو أنه تحدث كارثة لهذا السد فيضرب بفعل فاعل، أو يحدث زلزال أو تسونامي فينهدم هذا السد، أو لعوامل جيولوجية أو نحوها، فكل المياه التي كانت موجودة وراء السد تكون بعد ذلك في طريقها في النيل، السودان ومصر، وتصل غاية البحر الأبيض المتوسط، وهي لا تلوي على شيء، تجرف أمامها كل شيء، تهدم المباني، تهلك الزرع والحرث والنسل، والناس الذين يموتون يغرقون، ويعني يدفنهم الطمي، ولا يجدون من يعرفهم، ولا من يصلي عليهم، ولا من يدفنهم، بل يدفنون في طمي النيل. كل ذلك يمكن. إنها فتنة الدهيماء، فتنة الدهيماء لا تدع أحدا إلا من هذه الأمة إلا لطمت، فيما وقع لنا وفيما يمكن أن يقع فيما بعد مما هو أشد. لأكون واضحا وأكون صريحا وأقول قد أعذر من أنذر، وأقول إنما أنا النذير العريان كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. الناس في غفلة، الناس في حالة لا وعي، الناس لا تتخيل ما يمكن أن يحدث نتيجة البعد عن الدين، عدم الرجوع إلى الله، نتيجة السياسة الصهيونية التي تحكم بلادنا، نتيجة هذا الاحتلال السلمي، احتلال سلمي. ما كان لليهود لو حاربوا البلاد أن يحدث في بلادنا عشر معشار ما يقع الآن. فتنة الدهيماء التي يمكن أن تكون بفتنة يفتعلها أعداؤنا لتقسيم بلادنا، فيكون هناك تقسيمات للبلد أو حروب مثل الفتنة الطائفية، أو النصارى يريدون أن يقيموا دولة قبطية، واليهود يستولون على ما بين النيل إلى الفرات ويستمتعون ببقية الخيرات في طول البلاد وعرضها. ومن منكم سمع عن مملكة الجبل الأصفر في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان؟ وقد صارت على أرض الواقع، ليست تخطيطا وليست خيالا. فتنة الدهيماء لها صور كثيرة جدا. نسأل الله أن يجنبنا هذه الفتن وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ومن ثم مع كثرة هذه الفتن ومع فتنة الدهيماء خاصة، هنا يمر الحي بجوار قبر الميت فيقول يا ليتني كنت مكانه، من كثرة ما يرى من الفتن. ولأنه يقول هذا الذي مات الحمد لله وجد من يغسله ومن يكفنه ومن يصلي عليه ومن يواريه التراب ويدفنه في قبره، ألم نجعل الأرض كفاتة؟ ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، حتى إذا قيل انقضت عادت، يعني متكررة. ولذلك ذكرت لك منها ما وقع، ولا أتنبأ كثيرا بما لم يقع، لكن لما ذكرت شيئا عن مصر أو يمكن هلاك البلد بالجوع اللي هو متمثل في الغلاء، وترى ثورة الجياع قريبا مثلا، أو بالعطش عن طريق سد النهضة، أو بالغرق عند هدم سد النهضة. يعني هذه توقعات، هذه مجرد توقعات. لكن فتنة الدهيماء يعني تأخذ أشكالا مختلفة وفي بلاد متنوعة، وكل هذه البلاد اللي فيها الآن نعمة العافية، نعمة العافية، السراء. يعني سبحان الله، لما يحدث زلزال، ولا لما يحدث بركان، ولا لما يحدث تسونامي، أو يحدث خسف، أو تأتي آية من آيات الله فتوقف الأسلحة الموجودة عن أن تؤدي دورها، لأن الوقود ينقطع، الطاقة تمنع. في حاجات بيتكلم عنها أهل العلم، يعني ربما إلى الآن تعد نظريات، لكن المهم فيه فتنة الدهيماء. وبعدين لا تنسى ما يعني ترصده الأقمار الصناعية من توقع حدوث زلازل شديدة في كثير من البلدان، سيما البلدان التي ظلمت، البلدان التي تنفق المليارات من الأموال من أجل أن تحافظ على فتنة السراء عندها، وتخدم الصهاينة أسيادهم من الصهاينة والماسونيين. فهي تفعل الشيء الكثير وتنفق الأموال التي لا تدري كيف تنفقها، في القضاء على الربيع العربي، في القضاء على الانقلابات، في الأشياء الكثيرة التي حدثت ولا تزال تحدث. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت، متكررة، ومن بلد لبلد، ومن شخص لآخر، ومع الشخص نفسه يمر بهذه الفتنة ثم تخفف عنه فقل الحمد لله، فإذا هي تعود في صورة أخرى. كما قلت لك يبتلى فيها الرجل في ماله، في ولده، في أهله، في غربته، في وظيفته، في أي شيء. حتى إذا قيل انقضت عادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أسأل الله العفو والعافية، وهذا نحن نراه بأم أعيننا في برامج في الإعلام وفي مقالات بتكتب في الصحف وفي واقع سياسي في حياة الناس، كلام خطير في معتقدات فاسدة وضلالات وثنية موجودة في الأمة، والذين يلحدون وظاهرة الإلحاد التي انتشرت والتشيع والتنصير وفكر القدياني والبهائي، فضلا عن الضلال الموجود في الفكر الداعشي والفكر المدخلي والأفكار القديمة من خوارج الأمة ومرجئتها والمعتزلة والقرامطة والنصيرية الموجودة والعلمانية والليبرالية وأهل الحداثة ومنكر السنة، كل هؤلاء ينطبق عليهم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. في الحديث الذي سبق بيانه قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهنا اختصر أحد الجملتين، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، إلى جماعتين، إلى فريقين، إلى حزبين، فريق مع الحق وإن أوذي واضطهد وسجن وقتل ونفي وغرب، وفريق مع الموجة ينافق ويداهن ويكذب ويغير الحقائق أو ينكرها أو يطمسها، وهذا حال أغلب الناس الآن، لكن أهل الحق قلة وتجدهم مستضعفين في ظل رفع شعار سلمية سلمية، الله يرحمها، الله ينتقم منها، يعني أوصلتنا لهذا الحال في ظل شعار رفع في جنبات رابعة العدوية سلميات أقوى من الرصاص، كانت النتيجة ما نحن فيه الآن، ألاف الشباب اللي قتلوا وجرحوا والألاف اللي سجنوا والانقلاب اللي وقع والخيانة اللي حدثت وهذا البلاء المستطير الذي ألم بالمصريين خاصة وبالعرب عامة وبالمسلمين بصفة أعم، حتى كل المسلمين ابتلوا من وراء هذا. الشباب اللي كانوا يأتوننا من سائر بلاد العالم يتعلمون عندنا في الأزهر كل أضير في ظل الانقلاب اللي تم اعتقاله واللي تم ترحيله واللي خاف واللي يعني خلاص، دي مصيبة عمت الدنيا بأسرها. ما تفكر إنه مسألة الانقلاب هذه وقفت عند مصر، لا لا لا، الموضوع أخطر من هذا بكثير، ده عم العالم، وصرنا يعني لا أدري ماذا أقول. فأهل الحق مستضعفون، لكن لابد أن ينتصر يوما ما. اليوم ده ممكن يتأخر بأسباب منا، وكل واحد فينا قد يكون سبب من أسباب تأخير النصر، لكن لابد أن يأتي. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فصار الناس إلى فسطاطين، والناس يعني أصحاب البصيرة يدركون هذا جيدا، ويدركون مثلا الفتنة الموجودة باسم المداخل مع من وقفت، إنها تطيع أمير المؤمنين ولو كان كافرا يحارب شرع الله علانية. والعناصر الموجودة في أرض السعودية ولا في مصر معروفة وفي كل الدنيا، والمصيبة أن هذه الفتنة انتشرت في الناس انتشار النار في الهشيم، مثل ما انتشرت ظاهرة التكفير في السبعينات والثمانينات، وجات انتشرت فتنة داعش في التسعينات والألفين أو الألفين والألفين ولغاية الألفين وعشرين، وهم لسه الدواعش الآن بيقضوا على البقية الباقية من المجاهدين في إدلب في سوريا، قيادات المؤمنة، مع أن عمالة الدواعش وولائهم للغرب بات واضحا لا يحتاج إلى دليل. ورأينا في مصر حزب بيقولوا عليه النور، اسم بيسموه النور يعني، والناس بيسموه حزب الزور، وكيف أسكت وأليه تحت مصطلح مصلحة الدعوة؟ هي فين الدعوة دي وفين مصلحتها؟ يبقى إخواني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير الناس إلى فسطتين، يبقى الكلام واضح، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وستجدونهم في المعتقلات ومشردين في البلاد مستضعفين في الأرض، لكن يفرون بدينه، سيجمعهم الله إلى عيسى بن مريم ليكونوا نواة الطائفة المنصورة وليكونوا أتباع المهدي وليفتحوا بلاد روم الفاتيكان وليستردوا ويفتحوا المسجد الأقصى مرة أخرى، وعلى أيديهم تقتل العلمانية والليبرالية وتفتح القسطنطينية مرة أخرى بين يدي الساعة لتزول عنها كل علمنة، وعلى أيديهم ينتشر الإسلام في ربوع الأرض حتى لا يترك ولا يدع مكانا إلا دخله، ولا يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذه الجماعة التي هي فسطاط الإيمان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا تعرف النفاق. الحمد لله، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ضربت لك الأمثلة، وممكن تسمعهم في الإعلام وتشوفهم. والأمثلة التي ذكرتها في صورة حزب مثل النور، حزب الزور أو المداخلة أو سائر الإرجاء الموجود في الدنيا، يبقى حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يبقى كده معناها أنتوا اقتربتوا من نهاية العلامات الصغرى عشان تدخلوا في بداية العلامات الكبرى. ولذلك قال فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. كلام عن الدجال هيأتينا إن شاء الله مع أول علامة من علامات الساعة الكبرى بعد ما أنتهي من العلامات الصغرى بإذن الله تعالى. إذن مثل هذا الحديث الذي عدت أكر عليه وأكمل التعقيبات والتعليقات، نقول هو من الفتن ومن علامات الساعة التي وقعت على وجه القطع واليقين باستثناء فتنة الدهيماء التي هي موجودة ولها صور كثيرة في واقعنا بل وفي ماضينا مع الحروب الصليبية وغيرها، ولكن يبقى لها بقية. أخذنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا قيل انقضت عادت، حتى إذا قيل انقضت عادت، ونحن نراها في دنيانا بصورة واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار لا سحابة ولا غمامة فيه. هذكر أمامي بعض العلامات وهعلق عليها لأنه جاية في الترتيب هكذا، لكن هي التعقيب هيبين إنها متى تكون. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. تعتبر دي يا شيخ من علامات الساعة الصغرى؟ لا. طب هي ظهرت؟ لا، دي ليست من الصغرى وليست مما ظهر وليست من الكبرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدها في الكبرى، لكن هي مزامنة للعلامات الكبرى، مزامنة للعلامات الكبرى. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين إن شاء الله في العلامات الكبرى ذكر بعد خروج الدجال نزول عيسى بن مريم، وفي عهد عيسى بن مريم بتخرج يأجوج ومأجوج، وعيسى بن مريم يدعو عليهم فيهلكهم الله، وتؤتي الأرض ثمارها ويرد إليها بركتها. في هذا الوقت وفي هذا الأمان يذهب عيسى بن مريم إلى الحرمين أو بلاد الحجاز، ومن ميقات من المواقيت المعروفة يهل ملبيا بحج أو بعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: أو بكليهما في رواية، أو يثني بهما، يعني يبقى حج عمرة. ولما يؤدي الحج والعمرة بينتهي أجله، بيموت عند سن 40، لأنه هو رفع وهو ابن 33، وهيمكث في الأرض السنوات التي يقضيها حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويعين المهدي وكذا وكذا، 7 سنوات، ويموت وهو ابن 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، أو عليه السلام، احنا بنخص الصلاة للنبي محمد عليه السلام، وإذا ذكرنا نبيا آخر مع نبينا عليه السلام قلنا عليه أو عليهما الصلاة والسلام. على كل مسألة واسعة، كثير من الناس كلما ذكر عيسى يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، لكن أنا أرى أن الله عز وجل زاد نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة، كل الأنبياء عليهم السلام، أما نبينا فنقول عليه الصلاة والسلام. وهيدفن سيدنا عيسى، فلما يجي هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، فبالجمع بين النصوص ندرك أن هذه العلامة متأخرة، لابد تكون بعد وفاة المسيح، لأنه الأول يخرج الدجال، ثانيا ينزل عيسى بن مريم، ثالثا تخرج يأجوج ومأجوج، رابعا في علامة نزول دخان من السماء، ممكن عند علامة نزول دخان من السماء، أو عند علامة طلوع الشمس من مغربها، أو عند علامة خروج الدابة على الناس ضحى، في تلك الأثناء تهدم الكعبة ولا يحج البيت، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة هدم الكعبة: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. يخرب الكعبة رجل اسمه ذو السويقتين، وليه اسمه ذو السويقتين؟ عشان هو أفيدع في فرشحة ما بين رجليه، فلقب بهذا ذو السويقتين. بلده من الحبشة، أثيوبيا الآن، اسمها أثيوبيا. ويسلبها حليها، الحاجات اللي في الكعبة من ذهب مثل الميزاب وغيره اللي موجود داخل الكعبة، وبعدين ويجردها من كسوتها. معروفة الكسوة وبنراها، وكل سنة بيتم تجديد الكسوة وبيتعمل لها يوم في أخذ الكسوة القديمة والإتيان بكسوة جديدة مصنوعة، يعني صناعة خاصة ولها مصنع خاص وعليها كتابة منقوشة بماء الذهب، والأشياء هذه اللي بنراها على الكعبة، واللي كانت لغاية حكم العسكر تخرج من مصر، وكان يخرج المحمل في عهد الحكم الملكي كل سنة تخرج كسوة الكعبة من مصر، زي ما كان عندنا التكية المصرية اللي موجودة في مكة والمدينة، لغاية لما جاء عهد عبد الناصر وحكم العسكر وإيه توقف هذا. ودي علامة ذكرتها لكم في إيه، ومنعت مصر إرجابها ودرهمها ودينارها. يبقى وأسلبها حليها ويجردها من كسوتها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولكأني، يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيتخيل شايف المنظر قدامه، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني له شأن خاص في مثل هذه الغيبيات، مثل ما وضع رفع له البيت المقدس وظل يصفه، فهو بيقول دلوقتي أنا كأني أمامي مثل أنت ما بتتفرج كده على حاجة في الإعلام يعني، ولكأني أنظر إليه أصيلعا. الأصيلع اللي أصابته صلع ما خدتش كل الرأس، فأصيلع تصغير أصلع، وفيدعا اللي هو الفرشحة اللي بين رجليه، يضرب عليها بمساحيه ومعوله، اللي هي أدوات الهدم، الممسحة والمعول، الفأس مثلا ما هو أكبر من الفأس، الطورية الحدادي اللي كذا اللي كذا، يضرب عليها بمساحيه ومعوله. يبقى هذه علامة مرتبطة بعدم حج بيت الله، وبما جاء في رواية أخرى في العلامات حتى تهدم الكعبة، لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة، ولما تهدم الكعبة لا يحج البيت، ومين اللي يهدمها ويخربها؟ ذو السويقتين من الحبشة، يسلب حليها ويجردها كسوتها، يجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. يبقى لا نستطيع هنا أن ندرج هاتين العلامتين مع العلامات الصغرى، إنما هي في زمان العلامات الكبرى. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. مرة أخرى، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. هذا الحديث محتاج مني إلى شيء من الدقة في فهمه، فأقول بادئ ذي بدء، إما هذا الحديث على الكناية أو على الحقيقة. وأذكركم بنحو هذا المعنى فيما قلته لكم في علامة سبقت من العلامات التي ظهرت، واللي في حديث جبريل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له جبريل ما أمارته؟ قال أن تلد الأمة ربتها. فقلت هو إما على الحقيقة وإما على المجاز، والكلام كلام العلماء. فإن كان على المجاز يبقى كأنه الأم عبدة والبنت سيدة أو الابن سيد. من حيث المجاز كثير من الناس رأى هذا في واقع الناس، ليه الأم مش متعلمة والبنت متعلمة وبتكمل تعليم وبتقعد على المكتب وتقرأ وتذاكر وتحضر الماجستير والدكتوراه، وتقعد تقول للأم لما بيكونش عندها دين ومش متربية صح اعملي لي شاي اعملي لي القهوة حضري لي العشاء، ليه؟ أنا بذاكر، ولو الأم فرحانة. فكأن الأم بمثابة الأمة والبنت بمثابة السيدة. فإذا كانت على هذا المعنى يبقى المجاز موجود. قلت وإن كان على الحقيقة تلد الأمة ربها أو ربتها يبقى معناه حروب بين يدي الساعة يسترق فيها أسرانا فنسترق أسراهم من باب المعاملة بالمثل، وحين ذاك تختلط الأمور لدرجة أنه تلد الأمة ربتها أو ربها، والناس لا يدركون يعني الضوابط ولا يدركون الأمور كما ينبغي أن تدرك، فمحتمل هذا أو ذاك. أنا الآن أمام حديث يحتمل المجاز أو يحتمل الحقيقة. نأخذ الأول على الحقيقة، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع والإنس. هي ممكن السباع تكلم الإنس؟ طب حدث قبل كده، حدث في السيرة النبوية أكثر من حاجة تكلمت فيها الحيوانات. شيء كان من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، وشيء حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا اللي حدث في صورة معجزة أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إسلامه وعن صحة نبوته، وفي كلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا أشهد لك بالنبوة حتى يشهد لك هذا الضب. ضب حيوان معروف في الجزيرة العربية، ولا يزال، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حديث ولو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. والضب معروف من الحيوانات اللي لما تعمل الجحر يبقى له فتحة واحدة مش فتحتين زي سائر الجحور للفأرة ولغيرها. فعشان كده يعني احنا بنقلد اليهود والنصارى حتى بدخولهم جحر الضب الخرب، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالرجل قال لا أشهد لك حتى أشهد لك هذا الضب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضب وقال له من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن الرجل. يبقى دي اسمها معجزة، أمر خارق للعادة أظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوة. يبقى الضب ممكن يتكلم، والسبع كذلك. ولما النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بقرة ركبها صاحبها فنظرت إليه وهي تقول له إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والسقي وكذا، إنما أنت تركب البقرة لا اركب فرس، اركب دابة، اركب ناقة، اركب بغلة كذا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالبقرة نظرت إليه وتكلمت وقالت لم نخلق لهذا أي لتركبنا، إنما نحن للسقي والحرث. فقال الرجل سبحان الله، أتتكلم البقرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، في حديث مطول. يبقى تكلمت هنا البقرة، ولا لما حدثت آية وتكلم حيوان من الحيوانات أو دابة من الدواب، وبعدين واحد عجب لكلام الدابة وهي الزمن اللي احنا فيه ده اللي بتتكلم فيه الدواب، فرد عليه آخر أعجب من هذا، رجل بعث في مكة شأنه كذا وكذا وكذا. ففي الحديث دلالة على أن الدابة تكلمت، واللي قال له أنت تتعجب من هذا، ده في عجب من هذا النبي الذي بعث في مكة وبيدعو إلى الله وأهله بيضطهدونه، وكان سبب في إسلام هذا الرجل. أنا لا أذكر الحديث بنصه الآن، لكن عاوز أخذ لك شواهد على أنه ممكن السباع تكلم الإنس. زي ما في عهد عمر بن عبد العزيز كان فيه سلم ما بين الحيوانات المفترسة والغنم والأنعام، يعني كان ممكن يبقى أدي الغنم وأدي البقر وكذا والماشية عموما، وبجوارها أسد وذئب وثعلب وكذا لا يمسها بسوء. وكان بسبب أنه حسنت علاقة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بربه، وأصلح ما بينه وبين ربه، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. ودي حقيقة مش خيال. مع نهاية الزمن ومع العلامات الكبرى هيجي وقت فيه ينتشر الأمن أو الأمنة، فتلعب الصبيان بالحيات وترعى الذئاب مع الغنم والأسود مع البقر، ويعم الأمن الأرض كلها. دي بعد هلكت يأجوج ومأجوج. ممكن في الوقت اللي بيلعب فيه الصبيان بالحيات وترعى الذئاب مع الغنم والسباع والأسود مع البقر، يكون هذا الوقت السباع تتكلم ويكون مقدمة لعلامة الدابة التي تخرج على الناس لتكلمهم، فيبقى حدثت علامة أن السباع بتتكلم وتذكر حقائق لا يعرفها الناس ولا يراها الناس، لغاية لما تأتي العلامة السادسة في علامات الساعة الكبرى، خروج دابة على الناس ضحى، المشار إليها في قول الله عز وجل، بل المصرح بها في قوله تعالى، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فممكن تتأخر هذه العلامة في هذا الوقت فتكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته مع صوت بيرعى بي، يعني ماسكه كده عشان يرعى به البقر، معروف الصوت، أو ممكن عشان يسوق به الخيل. وفاكرين أنتوا الرجل اللي كان عنده مثلا حنتور ولا عنده عربية كر، اللي يبقى في إيده دايما صوت، والصوت ده يعمل به كده إيه، يفرقع به كده في بتاع، يقوم الحصان يجري، الحمار يجري، السيسي، البغل، الحاجات دي كلها كانت بتجري برضه لمجرد فرقعته الصوت. فالمهم هو ماسك الصوت في يده بيحصل ايه، يكلمه الطرف بتاع الصوت، يكلم صاحبه ويقول له في كذا في الطريق، او حدث كذا، او هيحدث كذا كذا يعني. وحتى يكلم الرجل عذبة الصوت، وشراك نعله، لابس عزكم الله نعل، شراك مثل الصندل أو الشبشب أو الحذاء، شراك النعل المعروف من تحت، فيقوم شراك النعل ده يتكلم. هو لغاية دلوقتي عملوا نعال للأطفال شفناها بعينينا بتنور، يعني عاملين فيها لمبة كده فسفورية، يقوم الولد هو ماشي لابس الصندل بتاعه أو الحذاء أو كذا، طول ما هو ماشي ينور. وبعدين راحوا مطورين موضوع تنوير النعل ده، خلوه يعمل إيه؟ يعمل موسيقى، ف فطول ما الولد ماشي، هي ظهرت في أطفال يعني في أحذية الأطفال الصغيرة، ما عرفش طوروها للناس الكبار ولا لسه. فبعد ما كان ينور بقى يعمل موسيقى أهو ده نعم. ومن الحاجات اللي شفناها من الصناعات الصينية اللي المفروض إنه قاطعها في ظل الإرهاب الصيني اللي بيبيد المسلمين، ياما منتجات صينية لازم نقاطعها حتى ولو تقشفنا. يعني أقل ما يمكن أن نقدمه بصورة سلبية. لعندنا القدرة أن احنا نتجمع ونروح نقاتل الصين، ولا لغاية دلوقتي في الدولة المسلمة اللي تقدر تعمل الحكاية دي، ولا حتى أردوغان لو فكر يعمل كده الجيش يساعده ولا يوافقه، ولا حد عندنا من العرب وارد في دماغهم الموضوع ده خالص. ده حتى الشجب والإنكار مش موجود، لغة المقاطعة كلها يعني حاجات من الشعوب كلها على الفيسبوك وعلى المواقع. ويا ترى كل الدعاية اللي وصلت دي وخدت يعني وصلت الموقع المركز الأول والثاني والثالث والرابع من باختلاف البلدان، هتاخد حيز التنفيذ ولا كما هو شأن المسلمين حاجة وتعدي وسرعان ما ننسى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشراك الناعل اللي دلوقتي بينور وبيعمل موسيقى ممكن المرحلة اللي جاية يتكلم، ولا هتبقى كعلامة من العلامات اللي توجد في زمان علامات الساعة الكبرى، فكما تتكلم السباع وكما يكلم الرجل عذبة صوته يكلمه شراك نعله، ولما يكلمه يقول له ايه يخبره بما لا يعرف. وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده، يخبره فخذه بما يحدث أهله بعد. الفخذ ده نفسه يتكلم هو كمان مثل ما تكلمت السباع وعذبة الصوت وشرك النعم. مش هي الأعضاء دي هتتكلم يوم القيامة؟ فتحدث حاجة من الآيات الغريبة العجيبة إنه كمان الفخذ في الدنيا تقول له خده آية من الآيات، هتعرف أن أنت كل أعضائك هتشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون أو بما كانوا يكسبون. آية ياسين في آية فصلت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يبقى ممكن كما يعني تقع شهادة الأعضاء في الآخرة تحدث منها مقدمات في بين يدي الساعة، فيخبر الرجل فخذه، يخبره فخذه بماذا؟ بما يحدث أهله بعده. لأنت طلعت من هنا ومراتك عملت كذا، وفلان دخل بيتك، واللص سطى على مالك، ومثلا دابة من الدواب نفقت أو خرجت، يحدث يخبره بما إيه؟ يحدث أهله بعده. طيب ده لما يكون الحديث على الحقيقة. حكاية المجاز، المجاز ده علامة موجودة. يعني ايه المجاز اللي موجود في الحديث واللي هو يعني احنا عندنا المخترعات الحديثة لما كان الناس في جيل الآباء والأجداد يقول لك الحديد هيتكلم، وتكلم الحديد، أجهزة الإعلام والكمبيوتر والتليفون، وكان الأول يعني اسمها اتصالات السلكية واللاسلكية، وبعدين تطورت وبقت في ايد كل واحد وفي جيب كل واحد. فأنا لا أعلم في مسألة المجاز غير أنه ممكن يكون الرواية فيها تشبيه أو مجاز، يعني شيء يشبه عذبة الصوت يتكلم. الشيء اللي بيشبه عذبة الصوت اللاسلك اللي مسكها الشرطة والأجهزة المعنية، بتشوفهم ماسكين الجهاز وروح رافع الاريال بتاعه وقالوا الو الو حول، حصل كذا وكذا وفي المظاهرات كذا وكذا حول، وغير والتاني يكلمه من هناك، وبيستخدموا هذا الجهاز اللي تلاقي فيه دايما حكاية ايه الاريال اللي عامل مثل عذبة الصوت. هل ده ممكن يكون مقصود يكلم الرجل عذبة صوته، يكون مقصود هذا الجهاز أو ما هو على شاكلته؟ ده مجرد احتمال، يعني أنا ما أحبش أذهب إلى تأويلات بعيدة. هل لما يقول يخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، على أنه المحمول ده اللي في إيدينا دايما محطوط في الجيب والجيب ده ملاصق للفخذ وشوية التليفون يرن يدق بالشامي، وبعدين بتطلع التليفون من جيبك عشان تقول ألو، تجدها زوجتك اللي تقول لك عملت لك الغدا، انت هتيجي امتى؟ طب انا خارجة بعد اذنك، طب حصل كذا وكذا، طب انت مشيت من هنا والولد تعب، ده في واحد واقف على الباب. فيخبره بما يحدث اهله بعده، ده احنا كله عندنا الموبايلات بتعمل كده. الموبايلات دلوقتي حتى لو واحد مش عايش داخل البلد الواحد وهو مثلا في الجامع عمرته في البيت، لا ده بيبقوا مثلا في مصر وهو في تركيا وفي أي حتة في الدنيا، واعمل بث مباشر زي ده كل العالم يسمعه، فيبقى آدي شيء من الآلات الحديثة اللي دايما بنضعها بجوار الفخذ في جيبنا الكبير، إن كان بنطلون ولا ثوب ولا الزي الأزهري، وبعدين يرن وتكلم أهلك فيخبروك بما أحدثوا بعدك. يعني ممكن يكون التأويل ده أهو. على كل حال لو كان هذا فهو موجود وتبقى علامة ظاهرة، لكن ليس كل شيء في الحديث أستطيع تأويله، ولا أستطيع أن أجزم بأن هذا التأويل هو كبد الحقيقة، إنما هو مجرد احتمال بسبب أن الآلات اللي بنتكلم فيها وبتخبرنا عما يفعل ويحدث أهلا يحدث أهلنا من بعدنا، الاتنين فيهم الشكل ده، يكلم رجل عذبة صوت إلا سلكي، يخبره فخذه بما يحدث أهل اللي هو المحمول، وبعدين طيب شراكه نعلي، إنه حاجة مثل شراك النعل، حاجة مثل شراك النعل، يعني لما تمسك الموبايل حاجة كده في حجم الكف، يبقى مثل شراك النعل. يبقى كأنه لو الحديث فيه ومثل شراك نعله، يبقى كان هو ده الموبايل، ده هو ده المحمول، الجوال والنقال. لكن ما فيش في الرواية مثله، فيبقى التأويل ضعيفا أو بعيدا، فخليه على الحقيقة. ويبقى لما يكون على الحقيقة يبقى هذه العلامة ليست من جنس علامات الساعة الصغرى، إنما ستظهر في وقت العلامات الكبرى، عشان يبقى الكلام واضح. بس احنا بنشوف أي حاجة بيحتملها النص بنحاول نقولها، أو يعني اللي قلناه ده مش مستبعد في التأويل، لكن كونوا على الحقيقة ده هو الأصل في المسألة، ويبقى مش هيكون من ضمن علامات الساعة الصغرى، إنما يتأخر كما يتأخر هدم الكعبة، كما يتأخر قتال اليهود، وهكذا. طيب، من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. ذكرت لكم طرفا من حديث سابقا في علامات وقعت وعلامات لم تقع، وفيها العبارة اللي في الحديث: فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، ودي وقعت، وزلزلة، ودي وقعت، وخسفا، وهذا له بوادره، ومسخا من النادر الموجود الآن، لكن هو يعم أقواما وقبائل، ويمسخ قوم قردة وخنازير، دي لم تظهر، وقذفا، قوم يقذفون كقوم لوط، هذه لم تقع بعد. حتى الفيديو اللي شفته في المواقع ما يدينيش الانطباع أنه هو الوقعت. وآيات تتتابع كنظام بار انقطع سلكه فتتابع. فحط بجوار القذف والمسخ من العلامتين، علامات الساعة التي لم تظهر، علامة الصعق اللي جاء في هذا الحديث: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ كلمة الصعق إذا احنا عندنا صعق الناموس، بنستخدم اللفظ فيه، الجهاز اللي بنحطه يجي الناموس يدخل عليه ويصعق الناموس، اسمه صاعق. وفلان صعقته الكهرباء، فلان كان بيعمل ايه وعمود الكهرباء مسك فيه فصعق، يعني كلمة صعق معروفة، حاجة كده كهربائية. طب بيفرض ساعتها مفيش كهرباء، او انه مش راح للكهرباء، ولا حط ايده في الفيشه، ولا اي شيء. لا، البرق لما بينزل هو ربنا بيسلم، لكن بيعمل صعق. علامه البرق وما يصحبه من صعق يكثر بين يدي الساعه عند اقتراب الساعه، يعني مع نهايه علامات الساعه الصغرى، وممكن برضو تتأخر وتبقى مع الكبرى، لكن ما عندي دليل يقول إن هي مع الكبرى. اللي عندي دليل بذكره من جمع الأحاديث والشواهد، إنما ده ممكن يكون من ضمن علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر، وإنه ناس ماشيين وينزل برق عليهم يصعقهم، وبعدين يتحدث الناس يقول: من صعق قبلكم الغداء؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان من بيت فلان، ثلاث إخوة ماشيين صعق فلان وفلان فلان، مش شرط يكونوا ثلاثة، ممكن يكون ستة، ممكن يكون عشرة، أكثر أقل. فعلامة الصعق لم تظهر وهي متوقعة، وإن كان أحيانا يقع فيما نسمع عنه من إعصار، بتحدث صواعق. الإعصار اللي وقع في أمريكا وبيتكرر، وفي غير أمريكا صعق، لأنه إعصار فيه نار، وكان الإعصار بتاع أمريكا ده حاجة عجيبة الشكل، لكن دوكها برضو علامة يعني ممكن تكون مستقلة، اللي هي علامة الإعصار أو مصاحب للإعصار الصعق. أيضا من علامات الساعة، أنا عارف أن الوقت يعني تجاوزنا، لكن نذكر شيئا نختم به إن شاء الله: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه بيوت الشعر. علامة نزول المطر تمطر السماء مطرا يعني غزيرا جدا، لا تكن منه بيوت المدر الطين، ولا تكن منه بيوت الشعر الخيام. هذه العلامة بالجمع بين الأدلة ليست في وقت العلامات الصغرى. هذه بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وهذكرها لكم في أحاديث هلكة يأجوج ومأجوج في الصحيحين، هتجدون أنه بعد ما أنه ربنا يهلك يأجوج ومأجوج وتأتي طيرا عناقا تحمل جثثهم إلى حيث شاء الله، قال ثم تمطر السماء مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فلما يذكر هذا الحديث هنا مستقلا فلابد أنه يدرج ضمن بقية الأدلة على أن هذه العلامة هي بعد هلاك يأجوج ومأجوج، عشان يبقى الكلام إيه واضح. أيضا من الأحاديث اللي هي من علامات الساعة والتي لم تقع بعد ولا نعرف كيف تقع، قوله عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. طبعا حديث صحيح، وكل حديث اللي أنا بخرجهاش لكم صحيح، ده لما بيجي حديث في سنديه ضعف بقول لكم عليه أنه ضعيف. لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، يعني مبلغ علم أنه لم يقع من قبل، فهو من العلامات التي يمكن أن ندرجها في باب ما لم يظهر، في باب ما لم يظهر. بختم بحديث سريعة وعرج عليها في القادم إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. دي علامة البشارة الكبيرة جدا التي لم تظهر في أول الأمة وإنما تظهر في آخرها مع نهاية علامات الساعة الصغرى، ومبلغ علمي أنها ستكون في عهد المهدي والفتوحات المتبقية، عهد المهدي. وطبعا كلام عن المهدي لغاية دلوقتي ما لسه متكلمش عن المهدي. لما يجي واحد مهدي مين يا مولانا وفي مهدي عند الشيء، لا خلي بالك هكلمك ووضح لك إن شاء الله وزيل اللبس الذي عندك، وفرق ما بين مهدي أهل السنة وهو حق، ومهدي الشيعة الرافضة وهو وهم مزعوم. فمن البشارات اللي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام انتشار الإسلام في كل الدنيا، وهذا هو الذي ننتظر إن شاء الله. والسعيد منا من كان جنديا من جنود الله ومن جنود نصرة الإسلام. العلامة التي بعدها لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر أو خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. اليهود صدقوا هذه النبوءة وزرعوا الغرقد في فلسطين بصورة منقطعة النظير. ليه تأخرت هذه العلامة مع أن اليهود حفنة من الملايين؟ لو بال كل مسلم بولة أو بصق بصقة لأغرقناهم، لأنه يا مسلم موجودة بنسبة 1,800,000,000، لكن يا عبد الله المعنى الذي أراده الله في قتالنا لليهود بعثنا عليكم عبادا لنا مش موجود، واللي موجود في آية النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. هذا الوعد قائم يتأخر ولا يتخلف، وتأخره بسبب عدم تحقق يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيبقى عشان كده ما تقوليش إمتى هنهلك اليهود ونقضي على اليهود وما عندهم من حرب هرمجدون وما عندنا من ملاحم وسنة 2020 ولا 2022 ولا 24 ولا 27، والتنبؤات اللي قالها الشيخ أحمد ياسين ولا اللي بيقولها الشيخ اللي بيظهر في المواقع دوت. طيب كأني نسيت اسمه الآن، لكنه معروف ومشهور وبيتكلم دائما عن حساب الجمل ويقول خلاص وهناك كل هلاك إسرائيل اقترب. أنا بقول القضية مش قضية تواريخ، القضية قضية تحقيق الصفتين، يا مسلم ويا عبد الله. ولأننا مش تكفير فيا مسلم موجودة ويا عبد الله لا مش موجودة، في ظل دين بعيد عن شرع الله، في ظل المسلمين البعيدين عن شرع الله وبعيدين عن تحقيق التوحيد الخالص وبعيدين عن قضية الحاكمية بمعناها الواسع وقضية الولاء والبراء التي تعز بها الأمة، تعز بها أو تعز، نعم، لأن في الكلمة فيها تعز وتعز وتعز، فتعز من العزة لما يعز من الندرة إلى آخره. فالأمة لا تكون عزتها مع ترك الجهاد إذا تبايعتم بالعينة وتابعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعود إلى دينكم. إذن يا مسلم يا عبد الله لسه علامة لم تتحقق، وقتالنا لليهود لم يتحقق، وهقول لكم كمان إنه هذا لا يتحقق مع العلامات الصغرى، لأن اليهود الآن مكرهم شديد بس سينتهي مع وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم الحمد لله، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. والله ده وعد الآخرة. طب وإيه علامة الوعد الآخرة ده اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف، وجاء الله بهم لفيفا من كل الدنيا، وهم تجمعوا في فلسطين وهتكون الضربة القاضية، بس مش على أيدينا بقى. وما على أيدين مين يا مولانا؟ على أيدين المهدي، المهدي اللي هيخرج من يثرب المدينة. حبيبي الشيخ علاء يرحمكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم برضو أختنا الله ماشي الزوجة ماشي، فبارك الله فيكم. فالشاهد أنه لما يخرج المهدي من يثرب المدينة اللي هيرد فيها الحديث عمران بيت المقدس خراب يثرب، هيجي لكم فيما بعد إن شاء الله. فهنا المهدي يروح يفتح بيت المقدس، وبعدين ينزل عيسى بن مريم، يخرج الدجال، يكون خرج الدجال وترأس اليهود وحكمهم وبدأ زي ما هنشرح إن شاء الله في العلامات الكبرى، فيقتله عيسى بن مريم، فيتفرق اليهود شذر مذر كأنهم غنم في ليلة شاتية مطيرة تطاردها الذئاب. يهديكم الله ويصلح بالكم حبيبنا الشيخ سعيد عبد المنعم أبو عبد الرحمن. آمين آمين يا شيخ علاء، ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا كل خير ويشفيك وعافيك أخي الحبيب. فالشاهد أنه هذه العلامة باستقراء الأدلة متأخرة لغاية لما يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال، وبعدين اليهود يتفرقوا كغنم شاتية، كغنم في ليلة مطيرة شاتية تطاردها الذئاب، فينطق الشجر والحجر في رواية، فينطق كل شيء إلا شجر الغرقد اللي هيوفي لليهود اللي غرسوه، لغاية لما أيام وزير الزراعة بتاعنا اللي نسبه يهودي ده اسمه يوسف والي برضو زرع لهم شوية عشان لو فكروا يرجعوا مصر يلاقوا شوية غرقد يستخبوا فيهم. دي حقائق. يبقى هذه العلامة هتتأخر بعض الشيء، وحتى يخرج آخر اليهود مع الدجال، وتقع هذه العلامة في وقت إيه؟ العلامة الكبرى، العلامة العلامات الكبرى، وإن لم تكن من الكبرى لكن في زمانها. خلاص، بختم لكم بحديث تصالحون الروم صلحا آمنا، وده موجود دلوقتي، وإحنا وهم حبايب زي السمن على العسل، الدولة الصديقة والشقيقة والعشيقة والرشيقة، تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ده هيحدث في بلاد الشام قريب، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، وده مكان معروف في سوريا معروف، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. أنا لا أكاد أختم هذه العلامات إلا والأحداث هذه بتكون يعني بتتلاحق وبتتلاحق بسرعة عجيبة جدا، إيه والله، لدرجة أنه الآن في آخر معقل للمجاهدين في سوريا اسمه إدلب، النظام السوري مع روسيا قاعدين يدمروا هذه المنطقة، الحمد لله بعض المجاهدين الآن بيعملوا خطوات استباقية وحرب عكسية وكذا، قد يأتي الله عز وجل من ورائها بالفرج والمخرج، لدرجة أنه ممكن النظام السوري يعني يطلب الهدنة لو توحد المجاهدون وصدقت نياتهم، والله يأتي الله على يديهم بشيء كثير وكبير، لكن لا أسبق الأحداث، فدي علامة أظلنا زمانها، هنتكلم عنها إن شاء الله المرة القادمة، مع علامة الملحمة اللي بين يدي الساعة، عبارة عن إيه يا حبايبي؟ ملحمة يقتل فيها من كل 199، وملحمة أخرى أو معركة أخرى يقتل فيها ثلث الجيش هم خير الشهداء، ويهزم الثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، مع بقية علامات الساعة الصغرى التي وصلنا فيها بفضل الله تعالى إلى خط النهاية، ونذكر معها العلامات التي تسبق خروج الدجال في نهايات العلامات الكبرى، نهايات العلامات الصغرى، وآخر علامة من العلامات الصغرى هي ظهور المهدي محمد ابن عبد الله المهدي، من هو وما قصته وما أحاديثه وما حقيقته وما الفرق بينه وبين مهدي الشيعة، انتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نختم الكلام إذا اتسع الوقت إن شاء الله عن علامات الساعة الصغرى قبل الكلام عن علامات الساعة الكبرى، زلزلة الساعة والنفخ في الصور ومراحل يوم القيامة، كل ده مرتبط بالكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، شكرا لكل من سلم ولكل من دعا، أخي الدكتور محمد البربري نفع الله بك وعلى قدرك وزادك من فضله، أقول آمين ولك بمثل، شكرا لكل أحبتي، جزاكم الله كل خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.